الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور والطهر الأطهر محمد وعلى آله سادة الأطهار أجمعين. كنا على اتحال في هذه الآية الكريمة، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا البحث كما مر يمكن أن يثاب بصياغة أخرى، هل هذه الآية من آيات الأحكام، أحكام الفروع، 500 آية مثلا، أو هذه الآية من آيات المعارف؟ ولا يخفى على الأخوة أن آيات العقائد أو المعارف في القرآن قريب 7000 آية، أقل بقليل. إذا كانت 500 آية في الآيات الأحكام الفرعية، ف6000 جلها في العقائد، قسم في الأخلاق، في السيرة، في التاريخ، في الوعظ، صحيح، لكن جل الآيات ماذا؟ في العقائد. وكما يقولون، يقول المفسرون، هذا صحيح، القرآن الذي نزل بمكة المكرمة، القرآن المكي، جله عقائد، جله ماذا؟ عقائد القرآن المكي. جيد، فبالتالي هذه الآية طبعا بلا ريب هناك آيات جامعة بين مفاد العقائد والمفاد الفروع، الأحكام الفرعية، وليس خاصة بأحدهما بل تعم الاثنتين. مثلا الأمر بالعدل في القرآن، الأمر بالعدل في القرآن غير مختص بالعدل في الفروع، حتى العدل في العقائد، الاعتقاد بعدالة الله تعالى، أن الإنسان في ما يلتزمه من مقال وقول اعتقادي يجب أن يكون عادل، يعني يقول ما يقول على الموازين والضوابط، لا بشكل جهولي أو هوجائي. فالعادل ما مختص بالفروع بل يشمل المعارف والعقائد، ولا يختص بالمعارف والعقائد بل يشمل أيضا الفروع. فهناك جملة من الآيات غير مختصة غير مختصة بالفروع ولا مختصة بالعقائد، تشمل الاثنين. مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو باتفاق المحدثين أو المفسرين أو نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إنما وليكم، أي ولاية؟ البعد العقائدي، البعد السياسي، البعد المجتمعي، الفروع. لا شك أن الولاية لله في كل الأبعاد، ما مختصة ببعد. فإذن هناك آيات جامعة بين البعد العقائدي وماذا والحدث، صياغة جديدة للبحث نفسه اللي مر بنا أيام، أن تخصيص الآيات بيكون آيات من أحكام الفروع أو آيات من أحكام العقائد أو أي منهما أو الجامع حتى بما يشمل الأخلاق، هذا أم بحث منهجي مهم للمفسر أن يعتني به. فهنا يا ترى هل استعمل لفظ الباب في القرآن أو في الروايات في الأمور العقائدية إلى ما شاء الله؟ إذا كان استخدم في هكذا كان استخدم في غير العقائد. فإذا كان استخدام لفظ البيت ولفظ الباب ولفظ المدينة له مترابط، هالكلمة أجزاء مركب واحد، مدينة وباب وبيت قرية والمجرة، استعمل في القرآن كما مر بنا شواهد كثيرة، استعمل في العقائد أكثر ما استعمل في الفروع. واستعمل في الفروع، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا منها، استعمل في هذا واستعمل في هذا. لما أنت تحبس الآية القابلة معنى لأن تكون جامعة في كلا الجانبين أو الجوانب الأخرى في مورد معين؟ تخصيصها الاقتصار فيها على جانب معين وجه فيما هو. لاحظ عن سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره في بيوت رجال، رجال شو ربطه؟ شو ربطه بالبيوت؟ وما هو ربطه بالنور الملكوتي الغيبي؟ نور ملكوتي غيبي، بيوت بعدين رجال، ثلاث آيات متعاقبة. من الواضح أن هذه البيوت قدسيتها بلحاظ النور الإلهي فيها وبلحاظ الرجال التي فيها. فبالتالي إذن هنا استعمال عقائدي بلا ريب في بيوتنا الله. ومع ذلك الشيخ جعفر كاظم الغطاء رحمة الله عليه في كتاب منهج الرشاد وكتب الأخرى يقول هذه الآية في حين هي عقائدية هي أيضا فقهية، دليل على أن مراقد أهل البيت بيوت الله أعظم من بيوت المساجد، وبيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شعرها الله إن جعلها مشعرا إلهيا إلى يوم القيامة غير قابلة للتبديل والمحو، مثل عرفات، مثل منى، مثل مزدلفة، مثل حرم المكي، مثل بيت الله الحرام، مشعر إلهي. أشد ثباتا من مسجد يوقفه إنسان عادي ليكون من يوقف أرضا لتكون مسجدا. لما في باب الفقه هذا أشد؟ لأن ملكية الواقف محدودة، ملكية الواقف الشخصي ماذا؟ محدودة، محدودة بمحددات كثيرة. فهو يوقف ما يملكه ولكن لا يوقف ما لا يملكه، بينما البارد على مالك الملوك عندما يوقف شيء يكون مشعر. شوف هذا مبحث فقهي من نفس آية في بيوتنا أذن الله. أن ترفع. ترفع أن تعظم. أحد آليات التعظيم بإحيائها بالصلاة والعبادات والنشاط الديني والمركزية المجتمعية وهذا أحد إحياء معنوي عظيم. طهر بيتي للطائفين وكذا إحياء معنوي. وأيضا إحياء آخر لهذه البيوت أو لهذه المشاعر أن ترفع أن تعظم. إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان القواعد. الجانب العمراني هو أيضا تعظيم، هو أيضا إحياء. فعاليات الإحياء والعمران عديدة وليست ماذا؟ وليست متحدة. نعم، فنلتفت إلى هذا الجانب وهو لاحظ هذه آية في بيوت أذن الله أن ترفع متفق عليه، معنى بيوت بعد فيها فقهي وبعد فيها ماذا؟ عقائدي. حتى أن هذه الآيات الثلاث الله نور السماوات مثل نوره، إلى أن تأتي الآية الثانية في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر في اسمه ترفع، الآية الثالثة رجال لا تلهي. هذه الآيات ذكر فيها العدد خمسة والعدد أربعة عشر في التشبيه في الآية الأولى. وتعد هذه الآيات الثلاث آيات ثانية بمثابة آية التطهير في أهل البيت، يعني آيتان للتطهير عندنا في القرآن أو أكثر. الآية الثانية للتطهير هي هذه الآية لأهل البيت عليهم السلام. اتفق الفريقان فيما رويا أن أبا بكر سأل الرسول عن مقال صلى الله عليه وآله أن هذه البيوت بيوت الأنبياء، فسأله وأشار إلى بيت علي وفاطمة أهذا منها؟ فلسائل أن يسأل هل أن أبا بكر كان يحتمل نبوة علي ونبوة فاطمة؟ دخل طعم ليس أنبياء ولكنهم ماذا؟ أصفياء خزنة النبوة. هاي معنى لاحظ البيئة القرآنية التي بناها القرآن في أذهان المسلمين حوالي رسول الله أن بيت علي وفاطمة منها من بيوت الأنبياء. ولذلك هو يروي أبو بكر فيما نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في محاججة فاطمة لأبي بكر، يروي هو نفسه أبو بكر عن رسول الله أن فاطمة شجرة النبوة. مضمون شجرة النبوة لفظ قريب من هذا، معدن الحكمة، عين الحجة، عشرة أوصاف أو أكثر استفهامية رواها أبو بكر عن رسول الله في شأن فاطمة سيدة أم أبي. فالمقصود عشرة صفات، عين الحجة، ليس حج غير الحجة، عين الحجة، ينبوع الحجج، ولفظة أخرى راحت على بالي أن فاطمة هي مصدر فخار وعظمة ابنيها وأبنائها، ابنيها الحسن والحسين، مصدر الاصطفاء. مثل الكلمة راحت على بالي موجودة، لا في نهج البلاغة التي يرويها أبو بكر عن رسول الله في شأن فاطمة. أي على كل لفظة راحت على بالي. فالمقصود هذا المطلب هنا لاحظ في بيوتين، هي البيوت واضح أنها والرجال هو هنا إذن ليس بعد فقهي فقط، بعد عقائدي. لا غيرها بعد، مقطع آخر، عشرة مقاطع يرويها، عشرة مقامات يرويها أبو بكر في شأن فاطمة أمام المسلمين وأمام فاطمة عن رسول الله. نعم أحب راح على بالي المقطع، راح على بالي، مو يرويها أنه يقول أنا أرويها، يرويها إقرارا منه بأن كل المسلمين الحاضرين يقرون بها أنها عن رسول الله، لأنه هو يرويها. وهذا المسلمون في مشهد، يعني مشهد يقرون بالذي أقررت به في مقامات فاطمة سلام الله عليها. النكتة هذه على كل، فإذا آية البيوت، ولذلك هم رووا في ذيل رجال المراد به أصحاب الكساء، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وذكروا أيضا حمزة وجعفر وخديجة، هم ذكروا في رواياتنا موجود وفي رواياتنا. إذن هذا بالله عليك قبل 1400 سنة، قبل 1000 سنة، قبل 1200 سنة في تراث المسلمين من الفريقين أن غير 14 معصومين حمزة جعفر خديجة، ماذا يعني اصطفاء الدائرة الأولى في دائرة اصطفائية ثانية؟ هذا موجود في أعماق تراث المسلمين، مو فقط تراث الإمامي. على كل، مع أن هذه آية اصطفائية وآية تطهير ثانية، وهذا تراث مو وليد الساعة، تراث المسلمين في أعماق التراث. لكن يريد له تنبه، يريد له ماذا؟ يقظة بلا شك. على أي حال، فهناك دائرتان اصطفائيتان في أهل البيت، دائرة 14 ودائرة أخرى من بني هاشم. على أي تقدير، نرجع إلى هذا المطلب، فإذا آية البيوت في سورة النور واضح فيها أنها بعد عقائدي وبعد ماذا؟ بعد فقهي، ليس فقهي فقط ولا عقائدي فقط، جامع الاثنتين حسب بيان الشيخ جعفر كاشف الغطاء. أضف إلى ذلك ماذا؟ أضف إلى ذلك أنه الله نور السماوات مثل نوره، هنا البيوت، أي بيت يحل فيه نور الله؟ الجدران أو بتوسط الأبدان، والأبدان بتوسط الأرواح، والأرواح من واضح أن السلسلة هي. فهذه البيوت التي تكون مأوى ومحلا لنور الله الغيبي، دققوا، ليس السماء، هي السماوات بالنسبة لنا غيبية، بينما هذا النور شنو؟ هذا النور ماذا؟ نور السماوات، هو ما وراء السماوات. هناك تشاهد تماثل في المعنى بين هذه الآية في سورة النور مع ما ذكر في سورة البقرة في الأسماء الإلهية. فلما الأسماء الإلهية يحتويها سماوات، أسماء إلهية ممكن للسماوات أن تحويها، أو هي وراء السماوات، وراء مو وراء جغرافي، وراء حلمنا وملكوت. علم آدم الأسماء، هاي الأسماء في السماوات أو تبلع السماوات والأرض؟ تبلع، علم الأسماء كلها مو بعضها. فعلم آدم الأسماء كلها. بالتالي هذه الأسماء فلما عرضهم وليس عرضها عرضهم هم يعني وجودات شاعرة حية عاقلة. إذا كانت هذه الأسماء أسماء ليست أصوات جامدة وجودات حية شاعرة عاقلة. في اللغة العربية في فرق بين تقول عرضها وبين تقول عرضهم. في اللغة العربية فرق بين أن تقول أو أي لغة أخرى حتى فرق بين أن تقول أنبئوني بأسماء هؤلاء أو أن تقول أنبئوني بأسماء هذه. هذه الجمادات هؤلاء مثلهم أعم مو خاصة بالرجال الذكور يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما قال يعني يا عالم أنبئهم بأسمائهم هم بعد نفس الشيء. فالتصوير الذي تنبئ عنه سورة البقرة في تعليم الأسماء أنها ما فوق السماوات أليس؟ فوق السماوات. عالم الأسماء أعظم من السماوات. ولذلك جهله الملائكة أنه فوق عالم الملائكة. هذا التصوير الإجمالي في سورة البقرة. تعال بنا التصوير الإجمالي في سورة النور. القرآن شعر أعوذ بالله كتاب كليلة ودمنة أعوذ بالله أم ماذا؟ كتاب حقائق. حقائق ماذا؟ أزلية. كتاب حقائق إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كتاب حقائق جيد. فهذا التصوير في القرآن يصور لنا أن عالم الأسماء وهي حية شاعرة عاقلة. ها واللطيف أن أجمع المسلمون أن أحد الأسماء هو الكلمات التي علمها آدم والأسماء هي سيد الأنبياء. فإذا تلاحظ نحن الأسماء الحسنى أصل هذا الحديث المستفيض والمتواتر أصله ماذا؟ قرآني. تأصيل قرآني للحديث. عالم الأسماء غير عالم السماوات. هو عالم السماوات بالنسبة لنا غيبي، السماء الثانية والثالثة والرابعة بالنسبة لنا غيبي. هذا التصوير الموجود في سورة البقرة وسورة أخرى اللي قصة آدم نفس هذا التصوير موجود في سورة النور. لأن في سورة النور في نور وراء السماوات وراء النور الذي في وراء السماوات في سورة البقرة ماذا عرف منه عالم الأسماء وهي كائنات وجودات حية شاعرة عاقلة شعور وعقلها أعظم من شعور الملائكة. الملائكة لا تشعر بها ولا تشعر بهم. شرف آدم بهم بالأسماء بشرف ساد به آدم على الملائكة فشأن عظيم. في سورة النور ما قال أحد. هذا التصوير موجود في القرآن كله. الله نور السماوات مثل نوره. فالنور السماوات وراء السماوات. إذا هذا النور في بيوت نفترض هذا النور الذي وراء السماوات نفترض فجأة صدفة يروح في بيوت طين وجدران أو هاي البيوت هي رجال أبدان تحمل نور الله تحمل وحي الله. القرآن وصف الوحي بأنه نور فالذين يمتلكون هذا الوحي المنبع منهم سيد الأنبياء، والبقية خزنة للنبوة، خزنة لهذا الوحي، كما يشير القرآن الكريم في سورة فاطر وسورة الشورى أن القرآن الذي هو نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه هذا الوحي، جعلناه قلوب، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين لم نصطفيهم من كتابنا، كل شام عامي يصير يعني هكذا الآية مو هكذا، ثم أورثنا الكتاب شام عامي، لا أورثنا الكتاب خصوص من اصطفاهم مصطفى، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. المقصود فهنا تسمية الوحي بالنور موجود في البيان القرآني، تسمية الوحي بالنور، هذا الوحي أنزل على قلب، نزل على قلبك أو نزل على، نزل به الروح الأمين على، لا على بدنك، أو نزل على جدران، شوف قلب بيت. لذلك الصدوق رحمة الله عليه وكثير حتى من المفسرين العامة، البيت المعمور قلب النبي، قلب النبي عبر عنه بماذا؟ الطبري من علماء العامة في كتابه المعاصر للكليني، البيت المعمور أحد معانيه في الوحي بيت قلب النبي، بيت معمور، فالقلب يسمى بيت في الوحي، منطق الوحي. قلب المؤمن أو قلب كذا حرم الله، فلا تجعل في حرم الله غير الله، فالبيوت كظرف حتى كالمعنى، فحتى عقلا في معنى البيتية والبيوت معناها تشمل الظروف اللي هي أعظم وأعظم وأعظم. على كل هذا المقدار أظنه إن شاء الله كافي في تناول هذا المصطلح الوحياني في البيوت، أنها لا تختص بالبعد الفقهي والطين والمدر. ولذلك يخاطب الإمام الباقر، يخاطب قتادة بمعالجة لغوية، بتنبيه لغوي، عندما وجل من المثول في محضر الباقر وذهل عن أسئلته، فقال له ويحك يا قتادة أنت بين يدي بيوت، هاي البيوت ليست من مدر وحجر، بيوت هاي بيوت روحية، قلوب أذن الله أن ترفع فيها نور الله رجال لا تلهيهم. فهي الآية الثالثة نور بيوت رجال، تفسير لبعضها البعض. فبالتالي البيوت، فحينئذ نستخلص معنى عقائدي خطير، أن الولوج في المدن الوحيانية والمدن الدينية من المعارف من دون الولوج من البيوت يسبب ضلال. يا علي حديث النبوي لم يؤمن بي من كفر بك، يا علي حديث نبوي رواه الفريقان لم يهتدي إلى الله وإلي من لم يهتدي بك، هذا نص المفاد القرآن، وأت البيوت من أبوابها. فباب النبي صلى الله عليه وعلى الحصري أمير المؤمنين علي، وأت البيوت من أبوابها مؤداها العقائدي أخطر من مؤداها الفقه الفرعي. لا تأتوا البيوت من ظهورها انت تريد تتكلم في التوحيد بصحيح التوحيد قد يدركه العقل في البدايات الامور البديهيه الفطريه او الفطره، لكن تريد تغوص في التوحيد من دون دليل ومرشد الهي من الله تظل الطريق على نفس معالجه الضعف. فاذا واتقوا الله، التقوى في العقائد اخطر من التقوى في الفروع، العداله في العقائد اعظم من العداله في الفروع. لا تغرنك العداله في الفروع مع الفسق في العقائد. هنا العقيده خارطه الطريق ابديه، الفسق في الفروع فسق ولكنه ليس خطورته كخطورة خارطة الطريق الأبدية. إذا أنت ضللت عن خارطة الطريق الأبدية غير أن تضل خارطة الطريق مقطعية. نعم، فإذا الآية في أصل أنا مدينة الأبد، لماذا يركز النبي أنا مدينة الأبد؟ لما شبه التشبيه لمن يقول أنا أغلق تشبيه حقيقة أنا مدينة العلم وعلي بابها، التمدن بالنبي بالوحي، وباب التمدن والمدنية والتمدن والحضارة والتحضر علي. عندنا حضارة نبوية وفي حضارة بشرية، الحضارة النبوية بابها من علي، طريق التمدن الإلهي علي، السبيل والنبي هو المقصد والنهاية كتجلي الله. فإذا الآية في صدد البعد العقائدي، الوحي يفسر بعضه بعضا، يترابط بعضه مع بعض. هذا إيه بين طرق الباب كحق كذا. على كل الحديث تتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.